الجامعة يقدم لنا في هذه الأعداد وهو ينظر إلى كل ما مضى من السفر وينظر إلى خبرته الطويلة في الحياة. الجامعة ينظر إلى الحياة كما نراها نحن الآن بمفاجآتها المختلفة، بتغيراتها السريعة، بظروفها الصعبة، ويقول كيف يمكن للإنسان المؤمن أن يعيش بصورة سوية صحيحة في مثل هذه الحياة. فقال هناك شيء واحد، أن نقبل الحياة كمغامرة إيمان، ولو لم نقبل الحياة كمغامرة إيمان سنفشل في المواجهة الصحيحة وفي إمكانية الحياة الأفضل. ولذلك يقول في هذه الأعداد إنها دعوة لقبول الحياة بكل ما فيها كمغامرة إيمان. كيف؟ يضع في العدد الأول الفكرة التي نسميها الفكرة الحاكمة، يعني الفكرة الرئيسية اللي توحد النص كله، ثم يريد أن يعمق الفكرة أو يوضح الفكرة فقدم مثلين، الأول في عدد 2 و3 والثاني في الأعداد من 4 ل6. ده كل النقط، فكرة حاكمة تشكل وعاء، تشكل إطار، تشكل خيط، تشكل رباط، وبعدين مثلين يوضح بيهم الفكرة بتاعته. الفكرة الموجودة ارمي خبزك على وجه المياه فإنك تجده بعد أيام كثيرة. تعبير ارمي خبزك على وجه المياه واضح فيه الفكرة بتاعته اللي حطيتها عنوان مغامرة إيمان. نحن نحيا كل يوم منحة من ربنا، لا نعلم ما سيحدث، لا ندري ما سيكون، وبالتالي كم بالحري أيام قادمة أمام الزمن وأمام التقلبات وأمام المفاجآت وأمام الضغوط المتعددة. كيف يمكن للإنسان أن يتقبل صباح جديد بتفاؤل وأمل وثقة إن لم يقبل الحياة مغامرة إيمانية؟ ولذلك يقول ارمي خبزك على وجه المياه فإنك تجد. التعبير ده قيل لي أكثر من تعليق. التعليق الأولاني قالوا إنه ده كان بيستخدم، الكلمات اللي ذكرها الكاتب كان في ذهنه تجربة الشعب في أرض مصر، وأرض مصر دايما في القديم أرض زراعة، وبالتالي كان في خلفيته تجربة زراعة الأرز لما بيرمى في أرض مليانة مية، وانتوا عارفين طريق زراعة الرز لحد الوقت، يعني بيملوا مساحة الحتة اللي عايزين يزرعوها يملوها مية تماما، وبعدين على وجه المياه يرموا الأرز، وبعد كده بيجي الحصاد. فالخلفية اللي كانت في ذهن الكاتب كانت خلفية التجربة الزراعية، زراعة الأرز في الشعب. في تفسير تاني قال لا، ده الخلفية خلفية يهودية من الصدقة، من فكرة الصدقة، وبالتالي ارمي خبزك على وجه المياه، قدم الصدقة لمن يحتاج فستأتي إليك فإنك تجده بعد أيام كثيرة. فكرة ثالثة قالوا لا، دي جاية من عبادة إله، إله للزراعة اسمه إله أدونيس، الإله أدونيس، والإله أدونيس كانوا بيقدموا لي قربان، والقربان هو عبارة عن بذور موجودة موضوعة في سلال، وفي وقت معين تلقى هذه السلال في البحر على إيمان أنها أن الحصاد في هذا الموسم سيكون حصادا وفيرا لإرضاء الإله، تلقى السلال وبالتالي هناك يقين وإيمان عندما يأتي الحصاد يكون حصادا غزيرا جدا. لكن الفكرة الأخيرة مرتبطة بالمثل اللي بعد كده على طول. الفكرة الأخيرة بتقول قد يكون الأفضل للنظر إلى هذه العبارة أنها من خلال التجارة البحرية، تجارة من خلال السفن، وبالتالي خبزك يعني بضاعتك، ما تملك، ما بين أيديك، وعشان كده بيقول له وأنت تسير وأنت تسافر على وجه المياه ارمي خبزك، اشتغل، اتحرك، خد مغامرة إيمان، لأنك لا تعلم ما سيكون من الريح والأمواج وإلى آخره، لكن انطلق من البداية، لا تتردد، لا ترتبط بالشاطئ، لا تعيش في كسل، لا تخاف، لا تتهيب، وإلا لن تفعل شيئا. لكن اقبل السفرة، اقبل الرحلة اللي هي رحلة الحياة، مغامرة إيمان، وابدأ لم خيوط السفينة ثم انطلق، وبالتالي ارمي خبزك على وجه المياه فإنك تجده بعد أيام كثيرة. عشان كده بيدخل على طول على المثل الثاني، المثل الأول اللي هو في 2 و3 اللي بيوضح الفكرة وبيقول أعطي نصيبا لسبعة ولثمانية أيضا، لأنك لست تعلم أي شر يكون على الأرض، وأنت في رحلة الحياة وأنت ترمي خبزك كمغامرة إيمان، استخدم ما بين يديك في مجالات متنوعة، لا تضع كل ما بين يديك في سلة واحدة، لكن أعطي نصيبا لسبعة ولثمانية أيضا، يعني ابتكر مجالات وطرق وإمكانيات، حتى إذا فشل مجال ينجح الآخر، لأنك لست تعلم أي شر يكون على الأرض، ما الذي سيحدث؟ ربما يفشل هذا المشروع، ربما تختل الحياة الاقتصادية في هذا الجانب، افتح جانب آخر، وبالتالي لا تكن محددا، لكن كن مقبلا على الحياة كمغامرة إيمان في حكمة التنوع والتعدد في استخدام ما بين يديك، فأعطي نصيبا لسبعة، سبعة مجالات، سبعة اتجاهات، ولثمانية أيضا، لأنك لست تعلم أي شر يكون على الأرض. في العدد الأخير، عدد 3، بيقول إذا امتلأت السحب مطرا تريقه على الأرض، وإذا وقعت الشجرة نحو الجنوب أو نحو الشمال، ففي الموضع حيث تقع الشجرة هناك تكون. وفي العدد ده اللي بيختم به المثل بيقول له وأنت تقبل الحياة كمغامرة إيمان ثم تستثمر ما بين يديك في حكمة تنوع وخلق وابتكار، ليكن لك الصبر وليكن لك اليقين والإيمان. الصبر لأن السحب لكي تمتلئ بالمطر تأخذ وقت، عايزة وقت، لكن عندما تمتلئ بالمطر هتودي فيه؟ مش هيطلع لفوق، سينزل إلى أسفل، ستريقه على الأرض حتما. لذلك انتظر إلى أن تمتلئ السحب بالمطر، وليكن لك اليقين أن المطر سوف يأتي وسوف يكون المحصول طيبا. وبالتالي لا تحرق المراحل، ما معناه يعني اسلوب حرق المراحل، يعني اسلوب القفز الى النتائج، ادوس على الزرار عايز اوصل في اقل وقت الى كل ما اريد، لا يمكن الوصول الناضج بهذه الطريقة، لكن خذ وقتك في نضوج، انتظر في صبر، لكن في ايمان وثقة ان المطر سوف يأتي على الارض، وان الشجر عندما تقع سواء نحو الشمال او نحو الجنوب حيث تكون هناك تقع. وبالتالي بيقول له ليكن لك هذا الصبر العامل والواثق. ينتقل من المثل الأول إلى المثل الثاني في الأعداد من 4 ل6. وفي المثل الثاني سورة أخرى، السورة الأولى اللي شفناها سورة التجارة في البحر، السورة الثانية سورة المزارع، سورة الزراعة، وبيبدأ نفس الفكرة الكبيرة اللي بدأها من عدد 1، بيقول له من يرصد الريح لا يزرع، ومن يراقب السحب لا يحصد. لو جلست مترددا تراقب الريح اتجاهها فين النهارده، يبقى المزارع مش هيطلع من بيته، لكن هو بيطلع بدري جدا دون ان يفكر في اتجاه الريح. وبالتالي من يرصد الريح لا يزرع، لو هيستنى ان الجو يكون مناسب ومش هيزرع. ومن يراقب السحب لا يحصد، يريد ان يقول اقتحم التردد ولا تشتت الجهد ولا تضيع الوقت، اقبل الحياة مغامرة إيمان في كل الظروف، وبالتالي لا تجلس لتقول أين اتجاه الريح، هناك مطر هذا اليوم أم لا، لا، اعمل في كل الأحوال لأنها مغامرة إيمان. كما أنك لست تعلم ما هي طريق الريح، وربما تأتينا الكلمات التي قالها المسيح في إنجيل يوحنا لنيقوديموس، الريح تهب حيث تشاء، أنت لست تعلم ما هي طريق الريح، ثم ولا كيف العظام في بطن الحبلة، كيف تتكون العظام، العلم الحديث عارف ده خلاص، لكن هنا عايز يقول الكتاب ليس كتاب علمي، لكن عايز يقول له أنت لست تعلم أشياء كثيرة جدا كذلك، وده الأهم، ده الهدف اللي عايز يوصله، لا تعلم أعمال الله الذي يصنع الجميع، أي أنت لا تعلم أعمال الله في خليقته، وأنت لا يمكن أن تلم بكل أبعاد أعمال الله وبتوقيتاته، وبالتالي لأنك لست تعلم لا تجلس لكي ترصد طريق الريح أو ترصد السحب، لكن اعمل. وبينتهي في عدد 6 بنفس الخاتمة القوية اللي بدأها في عدد 1، وهنا بيربط البداية بالنهاية وبيقول له في الصباح، وأجمل نصيحة، في الصباح ازرع زرعك وأنت تمتلئ بالثقة وأنت تمتلئ بالإيمان، وانت بتبتدي اليوم زي ما بيبدأ المزارع المصري القديم كعادته حتى الآن، وبيبتدي كده يقوم بدري ويطلع من بيته وبيقول العبارة بتاعته، انتوا عارفين عبارته الريفية أول ما يبتدي بنسمعها كتير قوي، يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، يعني معناها لقد بدأت يومي الباكر منطلقا منك ومتكلا عليك أيا كانت الأنواء والرياح. وبالتالي في الصباح ابتدئ ازرع زرعك، وفي المساء لا ترخي يدك، كمل تمم عملك لآخر اليوم، لأنك لا تعلم أيهما ينمو. لاحظوا هناك يقول له في التجارة البحرية اعطي نصيبا لسبعة ولثمانية أيضا، أي استخدم ما بين يديك في مجالات عديدة، هنا بيقول له استخدم ما بين يديك في محاصيل عديدة، ازرع أكثر من زرع لألا تبوظ الزرعة الأولانية أو الزرعة الثانية أو تبور أو يحصل أي حاجة، أو تيجي دودة تاكل الأرض، أو يحصل مش عارف مية كتيرة تحرق التربة، أيا كان، لأنك لا تعلم أيهما ينمو، ده أو ده، هذا أو ذا، أو وبالتالي يبقى ده رائع أن يكون كلاهما جيدين سواء. أنا مريت مرور سريع جدا على النص لأنه نص واضح، لكن أنا عايز نطلع منه بأكثر من فكرة، وإحنا بنعيش النهاردة الحياة وبننطلق لأيام قادمة ولفترة جديدة قادمة. الفكرة الأولى اللي عايز أقولها في عدد 1، قبول الحياة كمغامرة إيمان يعني التوجه نحو المستقبل. لاحظوا مغامرة، والمغامرة مرتبطة بالمستقبل مش بالماضي، لا، والإيمان مرتبط بالمستقبل وبالحاضر، أي أنه يتحرك في الحاضر بناء على المستقبل. لذلك قبول الحياة كمغامرة إيمان يعني التوجه نحو المستقبل، ويعني التحرك في ضوء ما هو قادم لا ما هو قائم. واضح العبارة؟ التوجه نحو المستقبل يعني التحرك في ضوء ما هو قادم، أي نحن الآن نواجه حاضرنا في أعمالنا اليومية، في خدمتنا في الكنيسة، في مجالات حياتنا اليومية، نواجه الحاضر على ضوء قراءة المستقبل، أي أن المرجعية التوجه لحياة المؤمن والكنيسة الفرد والجماعة يجب أن يكون توجها إيه؟ مستقبليا، نحن أبناء المستقبل لأننا نحن أبناء الله، وبالتالي يجب أن يكون تكوين طريقة تفكيرنا توجه مستقبلي. وبالتالي إن كنت الآن أواجه الأيام الأخيرة في القرن العشرين، فيجب أن أكون قد انشغلت من فترة طويلة بطبيعة ونوعية الحياة في القرن الحادي والعشرين، وبالتالي الآن أحيا لأعد نفسي لمواجهة القرن القادم. هذه العقلية يمكن أن ترتبط بنا؟ نحن شعب يعبد الماضي، نحن شعب يسجن في الماضي ويصعب عليه جدا التحرك نحو المستقبل، وبالتالي كلمة الله تريد أن تحررنا حتى من طريقة تفكيرنا كشعب، وتريد أن تدفعنا دفعا نحو تكوين فكري جديد وروحي جديد، هو تكوين الله وتكوين السماء، مغامرة إيمان، ارمي خبزك على وجه المياه. وبالتالي يقول قبول الحياة كمغامرة إيمانية معناها التوجه عقد العزم نحو المستقبل، ده معناها محاولة قراءة المستقبل، محاولة دراسة ما يمكن أن يكون في المستقبل والإعداد له، وبالتالي أن أتحرك مش أجلس، أن أتحرك على ضوء ما هو قادم لا ما هو قائم. فكرة مهمة جدا لينا، لينا كشعب، لينا كأمة، وإحنا بنزاحم وسط عالم مزدحم ومنافسة فيه صعبة جدا لنجد لينا موقع تحت الشمس. عشان كده بيقول كأمة ينبغي أن ننطلق كمغامرة إيمان بتوجه مستقبلي وبتحرك نحو ما هو قادم، ونحن كأفراد ونحن ككنيسة نريد أن نجود خدمتنا في الفترة الجاية. يقول ليكن توجهنا توجه نحو المستقبل. فكرة الفكرة الثانية أن الذي يقبل الحياة كمغامرة إيمان ويتجه نحو المستقبل لابد أن يقبل حتمية التغيير وتعدد البدائل، لأن التغيير حتمي، أردت أنا أو لم أرد، قبلته أو رفضته، وبالتالي حتمية التغيير تدفعني إلى قبول بدائل. أعطي نصيبا لسبعة ولثمانية أيضا، أنت لا تعلم أي شر يكون على الأرض، أنت لا تعلم من ينمو هذا أو ذاك، ما الذي ينمو أو أن يكون كلاهما جيدين سواء، وبالتالي حتمية البدائل أي لتكن خلاقا في تفكيرك وفي خدمتك وفي مجالات حرفتك اليومية وفي توقعك نحو المستقبل، افتح قنوات متعددة واستخدم مجالات متعددة لكي يعطي لك الله من خلالها بركة. الحياة مغامرة إيمان تقبل حتمية التغيير وتعددية البدائل. كايزر اللي كان عندنا السنة اللي فاتت بيقول حتى هنا أخرى، تطبيق آخر، بيقول مش لازم التطبيق يكون بس على المجالات أو المحاصيل، لكن بيقول عن العلاقات، وبهنا جاب بعد جديد في التطبيق، ويقصد بالعلاقات لتكن علاقاتك طيبة بالإخوة والأصدقاء من نحوك، لأنك لا تعلم متى ومن سيكون سندا لك في وقت من الأوقات، وبالتالي عمق علاقاتك مع أصدقائك واعطي بحب، وسيأتي اليوم الذي لا تدري متى ومن سيسند حياتك. في فكرة ثالثة، الفكرة الثالثة عدم التسرع والانتظار العامل والوافق. ميزة الحياة اللي احنا فيها او سمة من سماتها القلق وعدم القدرة على الانتظار والصبر، وبالتالي الجامعة بهذا الجزء يقول عندما نقبل الحياة مغامرة إيمان، وبالتالي يجب أن نقبلها في عدم تسرع بل في انتظار، لكن ليس انتظار اليائس، ليس انتظار الفاشل، ليس انتظار المتردد، لكن انتظار العامل والوافق. فكرة أخرى، عندما نقبل الحياة كمغامرة إيمان، إذن هي لا ترتبط بالظروف، رصد الريح أو متى تمطر السماء، ولا ترتبط بقدرة الإنسان. لأنه لاحظوا العبارة اللي بتتكرر كل شوية في عدد 2 وفي عدد 5 وفي عدد 6، لست تعلم. كل شوية يقول له لأنك لست تعلم أي شر يكون على الأرض، لأنك لست تعلم ما هي طريق الريح، لست تعلم كيف تكون العظام في بطن الحبلة، ليس تعلم ما الذي ينمو هذا أم ذاك، أو أن كلاهما، أي أنت كإنسان لن تعلم كل شيء. أنت تحاول، وكل ما لديك أن تقبل الحياة مغامرة إيمان بشجاعة، بواقعية، وبيقين أنك بين يدين أمينتين هي يدي الله. لأنك بين يدي الله، وهو الذي يمسك بك، وهو صانع المستقبل، وهو سيد التاريخ، وهو خالقك الذي يصنع الجميع، وهو مالكك الذي يسكن فيك. ومهما كانت قدرات الإنسان فهو يعلم القليل، وبالتالي لا ترتبط الحياة كمغامرة إيمان لا بالظروف لأنها متقلبة متغيرة وإلا لا نستطيع أن نفعل شيء، ولا بعلم الإنسان لأنه محدود، لكن هي ترتبط بالإيمان بالله، وبالتالي ببذل جهد أفضل ما تستطيع، ولتترك النتائج لرب النتائج. وبالتالي اقبل الحياة مغامرة إيمان، اقبل الخدمة مغامرة إيمان، وثق في النتائج، سلمها له لأنك لست تعلم. المائدة تعطي لنا نموذج لهذه الفكرة ككل، فكرة قبول الحياة كمغامرة إيمان والتوجه نحو المستقبل والحياة الأفضل. المسيح في عمله وفي حياته كان النموذج الأعظم لنوعية هذه الحياة. هو جاء في مغامرة، في مخاطرة واضحة، تجسد وقبل المخاطرة، وعاش على الأرض وقبل كل الخطر المحيط به، وكان يقول باستمرار كل صباح أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. وبرغم كل المخاطر التي يعلمها، نحن لا نعلم، لكنه هو كان يعلم، لكنه ثبت وجهه وانطلق نحو أورشليم وواجه الصليب كأكبر مغامرة، لأنه يتوجه نحو المستقبل لكي يشق الأرض والسماء معا، ويفتح باب حياة أفضل للإنسان يستطيع أن يحياها في غفران خطايا، وفي سكن روح الله، وفي إمكانيات القدير، وفي توجه يومي نحو السماء. المسيح والمائدة نموذج عملي لما عاشه السيد وما يطلبه منا أن نقتدي به. هو قبل الإرسالية، هو قبل العمل مغامرة إيمان، رأى المستقبل مظلم، مغلق أمام وجوه الناس، وبالتالي خلصته يمينه وذراع قدسه. جاء في ملء الزمان في بطن السيدة العذراء حتى يعطي لكل إنسان قدرة التبني، ويعطي للإنسان أن يكون له نصيب في الملكوت، نصيب مع الله، ويقول له: يا ابني تعلموا مني، لقد أتيت وخاطرت وغامرت حتى دفعت ثمن، أغلى ثمن، نفسي ولولا هذا لكنا بعد في خطايانا. لكن عندما خاطر المسيح ونظر إلى ما هو قادم لا إلى ما هو قائم، وتوجه نحو المستقبل وفي شجاعة وإيمان، قابل الصليب مستهينا بالخزي، أعطى لنا أفضل حياة. وهنا بيقول لأولاده في مصر وفي مصر الجديدة وفي كل مكان: أنتم أبناء المسيح، تعلموا مني، اقبلوا الحياة مخاطرة إيمان، وإن كان ثمنها الصليب. لكن الحبة، يوحنا 12:24، فاكرين الآية؟ إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وإيه؟ وتمت، فهي تبقى. إن لم تقبل مغامرة أن تقع في الأرض وأن تمت هتفضل وحدها، لكن إن ماتت ستأتي بثمر كثير. وبالتالي لنقبل الحياة كمغامرة إيمان، لنؤمن بالبدائل، لنفعل بصدق وعمق في حياتنا وخدمتنا أقصى ما أعطينا ما بين أيدينا في أمانة وفي كفاءة، لكن في إيمان، في إيمان وفي تعلم من الذي علمنا بحياته وعمله كيف تكون الحياة. أنا أرجو أن الكلمات دي والرسالة النهاردة تمهد قدامنا الطريق لقرن قادم وأيام قادمة جديدة جاية واحتفالات وأعياد، لكنني أصلي من قلبي أن أتركها لتكون فعلا علامات على الطريق لي ولكم. مهما تكون الظروف، ظروف ضعفنا، ظروف متغيرات حياتنا، مشكلات الحياة العادية، متاعب الحياة العادية، أمراض الحياة العادية، لكنني نبدأ أيامنا الحالية والقادمة في أعمالنا وفي خدمتنا مغامرة إيمانية لا ترتبط بحدودي، لا ترتبط بجهدي، لا ترتبط بمحدوديتي أبدا، وإلا أنا ما كنتش عملت ولا حاجة من الذي عمل، مش بس من اللي هيتعمل، لأن جهدي محدود ولأن حياتي محدودة ولأن طاقتي محدودة جدا، لكنني أرتبط باللا محدود وبغير المحدود بإيمان، وأنظر إلى كل التاريخ صفحة مفتوحة، نظرة مستقبلية، وأبدأ يومي بتفاؤل جدا، بابتسامة وبإيمان مهما تكن حالتي. للعزيز مرات كتير بنسقط تحت الحمل، أنا وإنتو نبتدي أيامنا مرات إحساس بالتعب، إحساس بالحمل، إحساس بالضعف، إحساس بالهزيمة، إحساس بعدم القدرة على تكملة اليوم، مش تكملة الطريق كله، تكملة اليوم. لكن فور أن نغلق بابنا ونلتقي بإلهنا وننظر إلى نموذج المسيح ونقرأ كلمات معطرة من فمه، المعجزة تحدث، المعجزة أن هذا الوهن والضعف يتحول إلى تماسك، وهذا القلق والإحساس بالعجز يتحول إلى إيمان. خلونا نصلي.